طيب باسم الغفور الرحيم. طيب هل في هذا الحديث ذكر للسمع والبصر؟ لأنه الترجمة باب وكان الله سميعا بصيرا. شوف ابن حجر نعم كيف اي صفحه 300 كم
يقول
تكلم عن ماذا يقول يا عبد الرحمن؟
يقول واشار ابن بطال الى ان مناسبته للترجمه
قبل هذا
ذكر الحديث يقول وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة وفي الدعوات مع شرحه وبيان من جعله من رواية عبد الله بن عمر عن أبي بكر فجعله من مسند أبي بكر. وأشار ابن بطال إلى أن مناسبته للترجمة أن دعاء أبي بكر لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن الله سميع لدعائه ومجازيه عليه. وقال غيره حديث أبي بكر ليس مطابقا للترجمة إذ ليس فيه ذكر صفتي السمع والبصر لكنه ذكر لازمهما من جهة أن فائدة الدعاء إجابة الداعي لمطلوبه، فلولا أن سمعه سبحانه يتعلق بالسر كما يتعلق بالجهر لما حصلت فائدة الدعاء أو كان يقيده بمن يجهر بدعائه. انتهى من كلام ابن المنير ملخصا. وقال الكرماني لما كان بعض الذنوب مما يسمع وبعضها مما يبصر لم تقع مغفرته إلا بعد الإسماع والإبصار. تنبيه المشهور في الروايات ظلما كثيرا للمثلثة ووقع هنا لقابسي بالموحدة. انتهى
خلاص. على كل حال هذه المناسبات اللي ذكروها واللوازم فيها نظر، لأن لو أخذنا باللوازم لوجدنا أسماء كثيرة تدخل في ضمن الترجمة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن البخاري رحمه الله جعله في هذا الباب في هذه الترجمة وكان الله سميعا بصيرا، لأنه تضمن المغفرة والرحمة. ولكن حتى لو قلنا بهذا ما أستطيع أن أقول إن هناك مناسبة بينة. وأما كونه من لازم إجابة الدعاء أن يكون قد سمع وأبصر فهذا ما يكفي في المناسبة، فالله أعلم. المهم أننا نقول بالنسبة للدعاء تارة يكون بذكر حال المدعو الداعي فقط، مثل قول موسى
ربي
لما توجه تلقاء مدين لما قال ربي فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا ذكر حاله. وتارة نكون بالدعاء المباشر بأن يقول إنسان ربي اغفر لي وارحمني كما في الجلسة بين السلفين، وتارة نكون بالثناء على الله المجرد كقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله إلى آخر. وتارة نكون بالجمع بينهما بين اثنين أو بين الثلاثة، وهذا الحديث تضمن الجمع بين الثلاثة. نعم ايش عن ايش المناسبة الحديث الترجمة عطها برحمة عشان يسمعنا.
يقول: والمقصود من الحديث في هذا الباب أن المدعو لا بد أن يكون سميعا يسمع دعوة الداعي إذا دعاه، بصيرا بحاله فيوصل إليه ما طلب بقدرته، وإلا تكون دعوته ضلالا وسدى وإلا تكون دعوته ضلالا وسدى. ففي الدعاء واستجابة الله تعالى لعبده الداعي برهان أنه سميع بصير قادر حي عليم. وقد قال الله تعالى: في من يدعو من لا يسمع ولا يبصر، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآية. وقال تعالى عن خليل إبراهيم في دعوته لأبيه: أبت لما تعبد ما لا يسمع، إلى الآية. وقد قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان: أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغني، فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفى ولا النجم، يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. وفعل السمع يراد به أربعة معاني، أحدها
كيف استعمل شو؟
يقول: وفعل السمع يراد به أربعة معان، أحدها سمع إدراك ومتعلقه الأصوات، الثاني سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني، الثالث سمع إجابة وإعطاء ما سئل أو ما سئل.
سمع إجابة وهي؟
سمع إجابة وإعطاء ما سئل.
نعم.
الرابع سمع قبول وانقياد، فمن الأول: سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ومن الثاني قوله: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، أي سمع فهم وعقل. ومن الثالث: سمع الله لمن حمده،
سمع فهم وعقل واستجابة.
ومن الثالث: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. ومن الرابع قوله: سمعون للكذب، أي قابلون له ومنقادون. فسمع الإدراك يتعدى بنفسه.
المهم أن هذا حتى كالأول، يعني ذكروا أن المناسبة الملازمة. بيش؟ نعم. يمكن، لكن كله بطريق اللزوم، يعني إذا أخذنا بطريق اللزوم يعني نجد أبواب كثيرة تنفتح لنا. هو على هذه؟ أنت خالد؟ طيب
أسأل.
أسأل الله إليكم، تعلق بصر الله سبحانه وتعالى بالمرئيات كلها من صفات الذات، من صفات العالم، من صفات الذات، لكن رؤية العناية من صفات الأفعال. ارفع صوتك وتأني شوي.
ممكن أن يكون مراد البخاري رحمه الله تعالى على أن السلف وعلى رأسهم أبو بكر يعني يؤمنون بالصفات السمع والبصر كما هي، ولذلك قال عليهم لا أدعو به.
يعني على كل حال حتى هذا لازم. وكان يعني المتبادل أنه يذكر الاسم الدال على نفس الترجمة. نعم.
قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك.
الشهر قوله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، فدل ذلك على تعلق سمع الله تعالى بكل ما يسمع. نعم.
باب قول الله تعالى: قل هو القادر. حدثني إبراهيم بن منذر قال حدثنا معن ابن عيسى قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله ابن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به.
نعم، هذا أيضا من أسماء الله عز وجل القادر والقدير والمقتدر، لكن القادر جاءت مقيدة مثل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. أما القدير والمقتدر فجاءت مطلقة مثل وهو العليم القدير، وجاءت مقيدة لكنها بالعموم على كل شيء قدير، والمقتدر جاءت مطلقة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذه كلها تعود إلى معنى واحد وهو القدرة، والقدرة هي فعل الفاعل بدون عجز، فالذي يقابل القدرة هو العجز. والدليل على هذا قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال ما كان الله ليعجزه وعلل ذلك بأنه عليم قدير، والعليم ضده الجاهل والقدير ضده العاجز. والجاهل معلوم أنه يعجزه الشيء، فإن الإنسان قد يكون قادرا غير عاجز لكن لجهله بالشيء لا يستطيع أن يفعله. وقد يكون إنسان وقد يكون إنسان عالما لكنه عاجز فلا يستطيع أن يفعله. فالله عز وجل لا يمنعه شيء ولا يعجزه شيء لأنه عليم قدير. ثم القدرة متعلقة بكل شيء، عامة في كل شيء، لقول الله تبارك وتعالى وكان الله على كل شيء قديرا. فلم تعلق القدرة بالمشيئة، فهو قادر على ما يشاء وما لا يشاء. وأما قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فالتعليق بالمشيئة هنا لا يعود على القدرة بل هو يعود على الجمع، يعني إذا شاء جمعهم فإنه ليس بعاجز عنه بل هو قدير عليه. ومن هنا نعرف أن قول بعض الناس إنه على ما يشاء قدير خطأ، لأنهم إذا قالوا إنه على ما يشاء قدير فخصصوا القدرة بما يشاء، لازم من ذلك أن يكون غير قادر على الذي لا يشاءه. ثم يأتينا يدفع علينا مثل المعتزلة من هذه الناحية، حيث يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يشاء أفعال العباد، وعلى هذا فيكون الله غير قادر على أفعال العباد لأنه لا يشاءها. فلذلك ينبغي أن ينبه القائلون على هذه المسألة. وأما ما جاء في الحديث الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر الناس دخول الجنة، حيث قال الله تبارك وتعالى له إني على ما أشاء قادر، فهذا متعلق بفعل خاص، والمتعلق بفعل خاص يبين أن الله تعالى قادر عليه إذا شاء. ولهذا قال على ما أشاء قادر ولم يقل قدير لأنه متعلق بفعل خاص. فمثلا لو رأينا أمرا استغربناه إما لاستبعاده أو لعظمته، فإن نقول إن الله على ما شاء قادر، يعني فلما شاء هذا الشيء كان قادرا عليه. أما إذا أردنا أن نأتي بالاسم والوصف على الإطلاق فإننا لا نقول على ما يشاء، خوفا من أن يتوهم من ذلك أن ما لا يشاءه نعم لا يقدر عليه، مع أنه تعالى قادر على كل شيء، على ما شاء وما لم يشاء، لكن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ويذكر أن جنود الشيطان قالوا له نراك تفرح إذا مات العالم أكثر مما تفرح إذا مات العابد، لأن العالم أشد على الشيطان من العابد. فقال نعم أنا قال عن نفسه إنه يفرح بموت عالم أكثر مما يفرح بموت ألف عابد. وسأختبر العالم والعابد. يقول إنه أرسل جنوده إلى العابد فقال له هل يقدر الله على أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ في جوف بيضة. العابد على طبيعته قال ها قال لا يقدر، لا يقدر أن يجعل العابد السماوات والأرض في جوف بيضة. فرجع الجنود إلى زعيمهم وقال إنه قال لا يقدر. قال إذا نفى قدرة الله. ثم أرسلهم إلى العالم فقال له هل يقدر الله على أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ قال نعم. قالوا كيف ذلك؟ قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أمر الله السماوات والأرض أن تكون في البيضة صارت، إما أن تصغر السماوات والأرض وإما أن تكبر البيضة. المهم إذا أراد الله ذلك قال له كن فيكون. فالحاصل أن القدرة تتعلق بإيش؟ بكل شيء. إن الله على كل شيء قدير. لكن ذكر بعض العلماء أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل لأن المستحيل مستحيل وجود. فمثلا هل يمكن أن يكون المتحرك ساكنا في حال تحركه؟ نعم ما يمكن، ما يمكن أن يكون المتحرك ساكنا في حال تحركه، يعني يقول هو الآن يتحرك فنقول إنه ساكن، ولا ما يمكن؟ ما يمكن. قالوا فلو قيل هل يمكن أن يجعل الله المتحرك ساكنا في آن واحد، في آن واحد؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه إن تحرك لم يسكن، وإن سكن لم يتحرك. أما الله قادر على أن يجعل المتحرك ساكنا، يعني يؤول إلى أن يكون ساكنا، والساكن إلى أن يكون متحركا. ولهذا قال السفارين في عقيدته واقتدر بقدرة تعلقت بممكن، واقتدر بقدرة تعلقت بممكن. ليش؟ لأن المستحيل عدم، المستحيل عدم ليس بشيء. لكن مع ذلك بالنسبة لطالب العلم قد يتحمل مثل هذا التفصيل لأنه يعرف أن المستحيل على اسمه، لكن العامي لا ينبغي له أن يفصل له هذا التفصيل لأن عقله لا يتمكن لا يدرك هذا الشيء. فيقال للعام إن الله على كل شيء قدير. بس ذكر صاحب الجلالين في سورة المائدة على قول الله تبارك وتعالى إن الله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، قال وخص العقل ذاته أي ذات الله فليس عليها بقادر. خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. وش العقل اللي خص ذاته؟ ما هو؟ نعم، عقل من؟ عقل من لا من لم يقدر الله حق قدره. فما معنى قولك خص العقل ذاته فليس عليها بقادر؟ إن أردت فليس عليها بقادر، ليس بقادر على أن يخلق مثله، فنقول هذا لم تتعلق به القدرة أصلا، أو ليس بقادر على أن يهلك نفسه فهذا لم تتعلق به القدرة أصلا. أم تريد أن تنفي الأفعال الاختيارية كما هو مراده فلا يقدر على أن ينزل ولا على أن يستوي إلى السماء ولا على أن يستوي على العرش ولا على أن يضحك ولا على أن يغضب؟ فإننا لا نوافقك على هذا. وأنتم تعلمون أن الأشاعرة وكثيرا ممن وافقهم على ذلك يرون أنه لا يمكن أن تقوم الأفعال الاختيارية في الله عز وجل، يعني ما يمكن أن يفعل فعلا يختار أبدا، نزول، استواء، مجيء، ضحك، غضب، ما يمكن. معروف هذا أصل من أصوله أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بذات الله. فلهذا قال بناء على هذه العقيدة الفاسدة، قال خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. وقد عرفتم التفصيل في هذا، فقلنا إن أراد بذلك ما يستحيل في حق الله فهذا حق لن يكون، لكننا لا نقول إن الله غير قادر عليه. ماذا نقول؟ نقول إن القدرة لا تتعلق به أصلا. وإن أراد بذلك أفعال الله الاختيارية أنه لا يقدر على أن يأتي أو أن يستوي على العرش أو أن يستوي إلى السماء أو ما أشبه ذلك، فإننا لا نقره على هذا، بل نقول إن الله قال في كتابه ويفعل الله ما يشاء، وقال فعال لما يريد، وقال إن ربك فعال لما يريد. واضح يا جماعة؟ لهذا ينبغي لطالب العلم إذا أتى على مثل هذه الكلمات الخطيرة أن يعلق على الكتاب إذا كان عنده علم يدفع به هذا الخطأ، وأما إذا لم يكن له علم فلا يعلق. لكن إذا كان عنده علم وكانت المسألة لا بد من التنبيه عليها فليعلق جزاه الله خيرا، لأن الكتاب ربما يقرأ من بعده. نعم، فيعلق عليه مثلا يقال هذه الكلمة على إطلاقه غير صحيحة، ويفصل هذا التفصيل الذي ذكرنا. وخلاصة الكلام العام أن من أسماء الله تعالى القدير والمقتدر والقادر، لكنها مقيدة فتكون من أوصاف الفعل. ثم إن القدرة نقول إنها لا تعلق بالمشيئة، فلا يقال إن الله على ما يشاء قدير، بل يقال إن الله على كل شيء قدير كما قال تعالى عن نفسه. والقدرة هي الفعل بلا عكس. هنا
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على بسم الله عز وجل القدير وبيان ما يدل عليه من القدرة. وسبق لنا أن القدير من الأسماء العامة، وأن القدرة صفة ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها، وأن حدوث المقدور عليه لا يقتضي حدوث القدرة، لأن القدرة لم يزل الله متصفا بها، كما أن حدوث المعلوم لا يلزم منه حدوث إيش؟ العلم، وحدوث المسموع لا يلزم منه حدوث السمع، فالسمع لم يزل الله ولا يزال سميعا، لم يزل الله ولا يزال عالما، لكن الذي يحدث هو إيش؟ المسموع أو المعلوم أو المقدور عليه. بخلاف الصفات الفعلية فإن الصفة نفسها تحت النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا فعل، متى حدث؟ متى حدث؟ بعد لما مضى ثلث الليل، لما بقي الثلث حدث النزول، ثم بعد ذلك إذا طلع الفجر انتهى النزول. خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، متى حدث الاستواء؟ بعد خلق السماوات والأرض. طيب، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، متى حدث الكلام؟ بعد مجيء موسى. فالصفات الفعلية تتجدد أفرادها وأحادها، أما أصلها فهو قديم، لم يزل ولا يزال الله تعالى فعالا، لكن أحاد هذه الأفعال هي التي تحدث. ولو قلنا بأنه لا يمكن أن يحدث من الله فعل، لازم أن يكون معطلا عن الأفعال، وهذا نقص عظيم. أما الصفات الذاتية فإنها لا تحدث، لم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل العلم والقدرة والسمع والبصر، لكن الذي يحدث هو المخلوق المعلوم المسموع المبصر المقدور عليه وما أشبه ذلك. وهذا لا يعني أن القدرة تجدد أو العلم أو السمع والبصر. فإن قال قائل ما تقول في قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى نعلم، نعم، نقول الجواب على هذا أن العلم علمان، علم سابق يعلم سبحانه وتعالى بأن هذا الشيء سيحدث، وعلم لاحق يعلم سبحانه أنه حدث، وهذا العلم هو الذي يترتب عليه الجزاء، الثواب والعقوبة، واضح؟ وحينئذ يكون التجدد ليس للعلم ولكن للمعلوم، ويختلف تعلق العلم بالمعلوم قبل وجوده وبعد وجوده. ولهذا قال بعض العلماء حتى نعلم علم ظهور، علم ظهور، وهذا معنى ما قلنا. وبعضهم قال حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وهذا أيضا معنى ما قلنا، رحمك الله. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفي سنده نكتة يعني قد تكون نادرة الوجود، وهي تحديث الإنسان بحديث يحدث به غيره، يعني لا يوجه إلقاء الحديث إليه، يوجه إلى غيره فيحدث به هو. وذلك في قوله سمعت محمد بن منكدر يحدث عبد الله بن حسن يقول أخبرني جابر، يحدث عبد الله بن حسن يقول أخبرني جابر، محمد بن منكدر يحدث من؟ عبد الله بن حسن، وابن أبي الموالي نقله عن محمد بن منكدر مع أنه يلقي الحديث إلى من؟ إلى عبد الله بن حسن. وهذا نادر، لأن الغالب أن الراوي يروي الحديث عمن ألقاه إليه، ولكن لا حرج أن الإنسان إذا سمع شخصا يحدث آخر أن ينقله عنه وإن لم يوجه الخطاب إليه، خصوصا في الأمور الشرعية الشاهد من هذا الحديث قوله أستقدرك بقدرتك. والبخاري رحمه الله عنده فهم عميق، أتى بحديث الاستخارة ليبين أن أسماء الله عز وجل متضمنة لما تدل عليه من المعاني والصفات، لأن الباب باب القادر، باب هو القادر على أيبه، قادر اسم فاعل، وحديث الاستخارة فيه قدرتك، ليبين أن أسماء الله متضمنة للصفات، ليست أسماء جامدة لا تحمل معنى، بل هي أسماء مشتقة تحمل المعنى الذي اشتقت منه وهي القدرة. وقول الاستخارة يعلم أصحابه الاستخارة يعني طلب خير الأمرين، استخرت طلبت منه خير الأمرين. وقوله في الأمور كلها هذا عام يراد به الخاص، والمراد به الأمور التي يشكل على الإنسان وجهها، أما ما لا يشكل فلا حاجة للاستخارة فيه، لأن الإنسان عازم فلا يحتاج أن يستخير. ولهذا لو أراد الإنسان يسافر لزيارة قريب أو لتجارة أو ما أشبه ذلك وهو عازم فإنه لا حاجة للاستخارة. وإلا لقلنا إن الإنسان يصلي دائما صلاة الاستخارة، لأن الإنسان حارث وهمام دائما في الأمور، لكن المراد بذلك الأمور التي لا يتبين للإنسان وجهها فيتحير، وحينئذ لا ما جاء له إلا الله عز وجل. وقولك كما يعلم السورة من القرآن يدل على الاهتمام بهذه الاستخارة، كما علمهم التشهد في الصلاة كما يعلمهم السورة من القرآن. هذا الدعاء والثناء على الله عز وجل جعله الله تعالى بديلا لما كان يصنع في الجاهلية. في الجاهلية يستقسمون بالأزلام، يستقسمون بالأزلام يعني يطلبون ما يقسم لهم بواسطة الأزلام، وهي أقداح تجعل في كيس أو ما أشبه ذلك، مكتوب على واحد منها افعل، وعلى الثاني لا تفعل، والثالث ما في الكتاب، ثم يعملون فيها عملا ثم يخرج الإنسان واحدا منها، إن خرج يفعل فعل، لا تفعل لم يفعل، خرج الذي ليس فيه شيء يكون متوقف، ثم إما أن يعيد الاستخدام مرة أخرى أو يدع الأمر، يدع الأمر مع الشرك. لكن أبدل الله تعالى الناس بهذا الدعاء، اللهم قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. وقوله من غير الفريضة يعني النافلة، وهل يكفي عن هاتين الركعتين الراتبة مثلا أو سنة الضحى؟ يحتمل أن تكون مجزئة لقوله من غير الفريضة، ويحتمل أنه لا بد من صلاة مستقلة وهو الأحوط، أن يصلي صلاة مستقلة ثم ليقل. وظاهر الحديث أن هذا الدعاء يكون بعد السلام، لأنه لا يصدق عليه أنه صلى ركعتين حتى يفرغ منهما. يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب خير الأمرين حسب ما تعلمه، وأستقدرك بقدرتك، أطلب منك القدرة بقدرتك، فهو توسل بالقدرة على أن يقدر على الأمر، وأسألك من فضلك، لأن الإنسان قد يقدر على الشيء ويحصل له الشيء لكن لا يناله من الله فضل به ولا بركة، فيسأل الله من فضله. فإنك تقدر ولا أقدر، وتقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب. في هذه الجملة لف ونشر، مرتب ولا غير مرتب؟ لف ونشر مرتب ولا غير مرتب؟ نعم غير مرتب، لأن قدم العلم في الجملة الأولى على القدرة، وفي الجملة الثانية قدم القدرة على العلم. ولو كان اللف والنشر مرتبا لبدأ بالعلم قبل القدرة. طيب، قال وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم، فإنك تقدر وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر، أي أمر؟ الذي يريد، الذي يريد أن يستخير الله فيه ثم يسميه بعينه خيرا لي، هذا مفعول ثاني لتعلم، في عاجل أمري وآجله، أو قال في ديني، قال أو كيف؟ قال أو في ديني، كذا قال أو في ديني، في عاجل أمري وآجله، قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. هذه أو شك من الراوي، هل قال في عاجل أمري وآجله، أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري؟ رجح بعض العلماء الأول لعمومه، ورجح بعضهم الثاني لأن العاجل السابق قد انقضى، ولكن ليس هذا الوجه الأخير بمرجح، لأن المراد بعاجل أمري ليس الذي قد انقضى بلا شك، مراد بعاجل أمره ما يأتي بعد الاستخارة مباشرة. ولو قال قائل لو أن الإنسان جمع بين هذه الجمل في عاجل أمري وآجله وديني ومعاشي وعاقبة أمري، لو قال قائل إنه يجمع بينها فلا حرج، لأن الدعاء ينبغي فيه البسط. أو نقول إن شك الراوي يقتضي أن الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من الأمرين، وحينئذ يرجح الإنسان ما يرى أنه راجح فيقول. قلنا ترجيح الجملة الأولى في عاجل أمري وآجله للعموم، لأن كلمة أمري يعني شأن وهو عام لكونه مضافا مفردا مضافا. الثاني فيها شيء من التفصيل، ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيها شيء من التفصيل والتخصيص، فليس فيها عموم، لكن التفصيل قد يكون أحسن في باب الدعاء. يقول فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، ثلاث جمل، فاقدره يعني بعلمك ومشيئتك، ويسر بحيث لا يكون فيه موانع، ثم بارك لي فيه أي اجعل لي فيه بركة، والبركة هي الخير الواسع الثابت، وأصله من البركة، والبركة مجمع الماء وهي كثيرة واسعة، كبيرة واسعة، والماء يمكث فيها ويبقى. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. في بعض الألفاظ اصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، يعني اجعلني راضيا به. فهذا الدعاء ينبغي الإنسان إذا هم بالأمر وأشكل عليه وجه الصواب فيه أن يصلي ركعتين ويستخير الله، فإن بان له الأمر فذلك المطلوب، وإن لم يبن أعاد الاستخارة. وقال بعض العلماء إن لم يبن استشار، استشار ذوي الرأي والصلاح والخبرة، ثم إما أن يقووه على هذا أو على هذا. وقال بعض، وقال آخرون بل يقدم المشورة. والصحيح أنه يقدم الاستخارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم الأمر فليصلي ركعتين، فيقدم أولا الاستخارة ثم إن بدا له وجه الصواب فذلك المطلوب، وإلا أعاد الاستخارة مرة ثانية واستشار ذوي الخبرة والصلاح والأمانة. نعم خالد. كيف؟ نعم يبين له وجه الأمر بأمور. أولا اطمئنانه إلى أحد الأمرين، يعني يرى أنه راضي واطمئن. ثانيا أنه ربما يرى في المنام ما يقوي أحد الاحتمالين. ثالثا أنه ربما يسمع كلاما يتفاءل به على أحد الأمرين. رابعا أنه يتيسر له الوصول إلى أحد الأمرين ويتعسر الأمر الثاني. نعم.
يقول والذي يدل عليه السبيل يقول الله عز وجل يقدم لك أحد فيقع.
نعم.
إن كان الله مما رضي هذا الشيء أوقع فيه، وإن لم يرضه بذلك
هذا تسير. هذا هو مضمون الدعاء الآن، يسره لي يقدره لي ويسره لي. فمثلا لا، والمنام أيضا هذا مما يعينك على ويشجعك على الفعل والإقدار. نعم نعم.
مثل
الواجب على ما هم مستخدم فيه لا يستخدم الله فيه إلا إذا أشكل عليه هل يقدم هذا أو هذا. يعني مثلا لو أراد المسافر للحج مع وجوبه عليه لا حاجة إلا أن يستخدم، لا بد أن يفعل. لو أراد أن يستخدم هل يصلي الظهر مثلا؟ ها إيش؟ نعم.
واجب
يعني شك في الحكم، الحكم الشرعي، هذا لا يشك لا يستخف فيه، هذا يطالب الكتاب والسنة الذي يحصل بهم العلم. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. آدم كيف؟ إيش؟ ها؟ أي؟ نعم. هذا بعض العلماء يستعمل الاستخارة يقول هذا مما أستخير الله فيه، فيحتمل قول بعض العلماء هذه العبارة أنه فعلا يستخير الله، أو المعنى أنه مما يتوقف فيه حتى يتبين وجه الصواب. في احتمال ثلاثة. نعم.
باب مقلب القلوب. وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم.
نعم. مقلب القلوب هذا وصف لا يصح إلا لله عز وجل، هو الذي يقلب القلوب، لأن الإنسان مهما كان لا يمكن أن يقلب أحد قلبه. والمراد بتقليب القلوب ليس التقليب الحسي أن يجعل أعلى القلب أسفله أو الجانب الأيمن منها الجانب الأيسر. المراد بتقليب القلوب تقليب وجهات النظر، يعني يهم الإنسان بالشيء ثم يقلب الله نيته همه إلى شيء آخر، يهم بالسيئة ثم يقلب الله قلبه إلى حسنة أو بالعكس. ويذكر أن أعرابيا قيل له بما عرفت ربك؟ قال بصرف الهمم، بصرف الهمم يعني أن الله هو الذي يصرف الهمم. دائما الإنسان يهم بالشيء ويلزم به، فإذا به تنصرف همته إلى شيء آخر بدون سبب ظاهر. من الذي صرف ذلك؟ هو الله عز وجل. فلذلك مقلب القلوب هو الله.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية